الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 59 بعد 100 من سنن أبي داود وهو الدرس 6 من كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب كفارة من أتى أهله في رمضان أي في نهاره وهو صائم بهذا القيد، أما من أتاها في ليله فلا حرج، ومن أتاها في نهاره وهو مفطر فإن كان في سفر فلا حرج، وإن كان قد أفطر من مرض وقد أفطرت لعذر فلا حرج. وأما إن كان فطرهما لقصد ذلك الشيء فإن أفطر به فقد وجبت عليهم الكفارة، وإن أفطر بغيره ثم أتياه لم تكن عليهما كفارة ولكن عليهما التوبة من هذا التحيل على شرع الله. قال بالسند المتصل: حدثنا مسدد بن مصرهد ومحمد بن عيسى المعنى قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال مسدد قال أخبرنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وجاء في رواية: وأهلكت، لكن هذا لظنه أو لأنه فطرها، وأما هو فقد هلك بذنبه. وفي رواية: احترقت. قال في نسخة: فقال: ما شانك؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ويقول: ما حالك؟ ما الذي دهاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، في رواية: وفي نهار رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ وهي على الترتيب لا على التخيير، فيجب فيها عتق رقبة مؤمنة لآية سورة المائدة، أقصد سورة النساء. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، بحيث لا يفطر إلا إذا وافق عيدا، وإلا فلا يفطر، ومن مرض جاز له الفطر. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ أي أن لكل مسكين مدا من طعام ربع صاع. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس، يعني حتى يأتي الفرج. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق المكتل والزنبيل الذي وضع فيه التمر ونحوه، فقال: تصدق به، فيه إعانة المعسر على أداء الكفارة. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، وهي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سوداء. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال: فأطعمه إياهم، أي أهلك. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه، بمعنى أنها لم تظهر لهواته ولم تظهر أضراسه، فإنما كان يتبسم. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال الخطابي في هذا الحديث: من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة، وهو قول عامة أهل العلم غير سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة، فإنهم قالوا عليه القضاء ولا كفارة، ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم، والله أعلم. وفيه أن من قدر على عتق الرقبة لم يجز الصيام ولا الإطعام، لأن البيان خرج فيه مرتبا، فقدم العتق ثم نسق عليه الصيام ثم الإطعام، كما رتب ذلك في كفارة الظهار، وهو قول أكثر العلماء، إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين والإطعام، لما جاء في بعض الروايات: هل تستطيع أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا؟ لكن هذه الرواية بلفظ أو قد علت بالشذوذ. وأيضا: هل تجب الكفارة على المرأة؟ الذي عليه الجمهور أنه يجب عليها الكفارة والقضاء كحال الرجل، لكن الذي يظهر أن ليس عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أو يأمرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني، قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، قال أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم بهذا الحديث بمعنى زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. هذه مسألة أخرى، لو أن رجلا أعسر عن الكفارة تبقى في ذمته حتى إذا تيسر أتى بها. قال أبو داود: رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن معتمر وعراك بن مالك على معنى ابن عيينة، زاد فيه الأوزاعي: واستغفر الله. قال الخطابي: وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهدا، وقال غير هذا منسوخ ولم يذكر في نسخه خبرا يعلم به صحة قوله. فأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي، وذلك أنه قال هذا لرجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري رقبة، فقيل له صم فلم يطق الصيام، فقيل له إطعام 60 مسكينا فلم يجد ما يطعم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي 60 مسكينا، فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت، وكانت في ذمته إلا أن يجدها، فصار كالمفلس يمهل ويؤجل. وليس في الحديث أنه قال: لا كفارة عليك، وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير، واحتج بظاهر هذا الحديث انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم والقعنبي عن مالك وابن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه، أفطر بالجماع، وإن لو أفطر بغيره ما لزمه ذلك، أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وفي نسخة بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال له: كله. أخرجه البخاري وهو عند أحمد ومالك في الموطأ. قال أبو داود: رواه ابن جرج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه: أو تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو تطعم 60 مسكينا. هذا كما قلت لكم أنه شاذ لا يثبت. قال أبو السند المتصل: حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. هذا ليس بثابت كما تقدم، هذه من الزيادات في هذا الحديث، فإنه يلزمه الكفارة متى تيسرت له. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله، احترقت. في أن الذنوب محرقة ومهلكة، لكن لمن يراقب الله ويعلم عظم المعصية، فأما المعرض والله لو يعصي الله ليل نهار ما يبالي، يعصيه ويخرج يضحك، نعوذ بالله من موت القلوب ومن قسوتها ومن مرضها. والحال كما قال بعضهم: ما لجرح بميت إيلام. إذا رأيت نفسك تعصي الله وما تتحرج ولا تشعر بضيقة نفس ولا ضيقة صدر، فاعلم أن قلبك قد تعمق فيه المرض يحتاج إلى استغفار وصقل، انظر هذا أتى امرأته في نهار رمضان خالف أمر الله فجاء يسعى يقول احترقت هلكت يبحث عن النجاة. وكم هم الشباب والشابات الآن الذين يفطرون في رمضان في هذا الأمر المستقبح. قال يا رسول الله احترقت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال أصبت أهلي أيوة أنا صائم. قال تصدق؟ قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال اجلس. وجلس بينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقال الرجل فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله على غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوه. أخرجه البخاري مختصرا وهو عند مسلم وأخرجه أحمد مختصرا وهو عند الدارمي. وبسند متصل. قال حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد فيه ضعف عبد الرحمن فيه ضعف عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا منكر. تقدم أنه 15 صاعا. باب التغليظ في من أفطر عمدا أي في نهار رمضان. أما المتطوع أمير نفسه ولكن الحكم في من أفطر في نهار رمضان متعمدا غير مسافر ولا مريض. وبالسناد المتصل حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس ضعيف يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه عن أبيه اسم أبي المطوس يزيد بن المطوس أو المطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. ضعيف وأخرجه الترمذي ابن ماجه وأحمد الدارمي. وبهذا كان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله. والجمهور على أنه يقضي ويتوب يقضي ما أفطر ويتوب من الذنب. والذي يظهر ذلك لأن هذا الحديث ضعيف. قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا يعني البخاري يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري أيضا تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا نعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قال أبو الحسن علي بن خلف هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح ولا يعارض مثل هذا الحديث. وقال الإمام الشافعي قال ربيعة من أفطر من رمضان يوما فقضى 12 يوما لأن الله جل ذكره اختاره شهرا من 12 شهرا فعليه أن يقضي بدلا من كل يوم 12 يوما. قال الشافعي يلزمه من يترك الصلاة ليلة القدر فعليه أن يقضي تلك الصلاة 1000 شهر لأن الله عز وجل يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا آخر كلامه ما يقضي إلا يوم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوص قال فلقيت ابن المطوص فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوص وأبو المطوص أخرجه الترمذي. قال باب من أكل ناسيا أي وهو صائم ليس عليه شيء. وبسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال أطعمك الله وسقاك الله وفي نسخة الله أطعمك وسقاك. متفق عليه. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. رواه بلفظ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. روى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمته. فقال: لا بأس. قال: ثم دخلت إلى إنسان فنسيت فطعمته وشربته. قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمته. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام، ويروى أو شرب واقتصر عليهما دون باقي المفطرات لأنهم الغالب، حتى وإن جامع ناسيا ليس عليه قضاء ولا كفارة، لكن متى ذكر نزع. قال أبو السلام: باب تأخير قضاء رمضان، أي لا حرج في ذلك. وهذا رد على داود الظاهري ومن إليه إذ أوجبوا القضاء من ثاني يوم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصوم بالرمضان فما أستطيع أن أقضي حتى يأتي شعبان. واتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. قيل لأنها تخشى أن يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم فيجدها صائمة، ولذلك كانت تتوخى الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. قال بعضهم: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة، فربما غاب عنها 8 أيام. قيل: النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه على التخيير، ليس بواجب عليه القسمة، فخشيت أن يأتي في الأيام فيجد وهي صائمة فيعني يحرم من شيء قد عزم عليه. ومن مات في هذه الفترة صام عنه أولياؤه، ومن بادر من لم يكن عليه شغل فالمبادرة أولى. قال: باب في من مات وعليه الصيام. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. اتفق عليه، وأخرج أبو أحمد. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. تقييده بالنذر ليس بصحيح. من مات وعليه الصيام من رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة كان على أوليائه أن يقضوا عنه لهذا الحديث. وأما كون السائل كان على أمه نذر فهذه حادثة عين. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح، وفي نسخة: ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر نذرا وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. هذا هو الصحيح. من مرض ثم مات قبل أن يتمكن من الصيام ليس عليه شيء. وأما من أوجب على نفسه صوما تعين على أوليائه أن يصوموا عنه، فدين الله حق أن يقضى. قال: باب الصوم في السفر، أي ما حكمه؟ جائز إذا كان لا يشق على الإنسان، وإن أفطر فيجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، ولقول الله عز وجل قبل ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، يعني يتابعه، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي مختصرا. يعني أي أنه مخير، وأيهما أفضل في حقه، الفطر أم الصيام؟ إن كان لا يشق عليه فالصيام، وإن كان يشق عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. وإذا كانت هناك معركة للمسلمين واحتاج إلى الفطر وجب عليه ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن يده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر مركب، كانوا يحملون على المراكب من الأبعرة ونحوها كما يحمل الآن على السيارات الأجرة، أعالجه أسافر عليه وأكريه يعني استعمله، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة في الصيام وأنا شاب فأجد بأن أصوم يا رسول الله، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم الأجر أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. ضعيف، حمزة مجهول، حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، لكن يشهد له ما قبله من الحديث والمعنى صحيح. قال أبو سعيد المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، واتفق عليه وأخرجه أحمد. يعني المسألة على التخيير إلا في حال الضرر، وكذلك في حال مواجهة العدو، كما سيأتي في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم العصاة، أولئك العصاة أولئك العصاة. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، اتفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد وهو عند مالك في الموطأ. وأن تصوموا خير لكم، وبه قال مالك والشافعي. قال أحمد الأوزاعي الفطر أحب مطلقا لحديث ليس من البر الصيام في السفر، وقال بعض أهل الظاهر لا يصح الصوم في السفر تمسكا بالحديث المذكور. الصحيح أنه يصح، وإنه إن لم يشق جاز، ومع ذلك السفر متعب ومرهق، فلو كان الإنسان في طائرة أو في باص أو في سيارة مكيفة قد يلحقه التعب والنصب، والله المستعان. فإذا كان يعني سفر عبارة عن مرور ثم يصل إلى المكان الذي يريده يستريح وينام، فعسى أن الصيام هو أيسر له. وأما إذا كان ما بعد الوصول عمل كالعمرة أو الطواف والسعي أو حج أو نحو ذلك من الأعمال، فهذا الفطر في حقه أحسن، لأنه قد يرهق ويلحقه النصب والتعب. ما تغرب الليلة إلا وقد ضاق صدره من الصيام من الطاعة التي هو فيها. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وأبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح وهب بن بيان المعنى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيع بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه ومكثور عليه ومكبوب عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا من الصائم ومن المفطر. قال ثم سرنا فنزل منزلا فقال إنكم تصبحون على عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك، أخرجه مسلم وعند الترمذي مختصرا وأخرجه أحمد. يعني أنه لما كان العدو أمامهم عزم عليهم أن يصوموا، ولما كان العدو بعيد منهم من شاء صام ومن شاء أفطر. قال باب اختيار الفطر. يعني من اختار الفطر على الصيام، وسيأتي من اختار الصيام على الفطر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، اتفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. قال الخطابي هذا كلام خرج على سبب فهو مكسور على من كان في مثل حاله، كأنه قال ليس من البر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل هذا الحال، بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح، وبدليل خبر حمزة الأسلمي وتخييره إياه بين الصوم والإفطار، ولو لم يكن الصوم برا لم يخيره فيه والله أعلم. وبالسند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو هلال الراسمي قال أخبرنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب أخوة بني قشير، أنس بن مالك القشيري غير أنس بن مالك المشهور الأنصاري، قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي على قومه في حال كفرهم، فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت إني صائم، قال فقال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم على المسافر وعلى المرضع أو الحبلى وعلى المرضع والحبلى، معنى الحديث أن الله رخص للمسافر أن يقصر الصلاة ورخص للمسافر والمرضع والحبلى والمريض أن يفطر، وليس معناه أن الحبلى والمرضع تترك الصلاة، والله لقد قالهما جميعا وحدهما، قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، الحديث عند شيخنا المقبل في صحيح المسند، ومعنى ذلك أنه تمنى أنه أفطر، وكل من أفطر لعذر يقضي ولا شيء عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه القضاء والكفارة، والصحيح الأول. قال باب من اختار الصوم أي في السفر. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الفضل قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء، أم الدرداء وصابية، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، واتفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد. معلوم أن عبد الله بن رواحة مات متقدما في غزوة مؤتة. قال أبو السند المتصل حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا هاشم بن القاسم قيصر حاوى أخبرنا عقبة بن المكرم قال أخبرنا أبو قتيبة المعنى قال أخبرنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه عبد الصمد ضعيف وأبو حبيب مجهول، أخرجه أحمد. ومعنى الحديث من كان له بعير مركوب كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما وفعول يدخله الهاء إذا كان بمعنى فعول مفعول تأوي فإن آوى لازم متعدي على لفظ واحد إلى شبع يعني المهم أنه إن أحب أن يصوم صام، لكن الحديث ضعيف. وبسند المتصل حدثنا نصر بن المهاجر قال أخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال أخبرنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة للمحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدركه رمضان في السفر، فذكر معناه ضعيف، انظر ما قبله. خلصنا في مسألة الصيام في السفر أن الصوم أفضل لمن لا يشق عليه، وأن الفطر أفضل لمن شق عليه، أو كان الصيام سيضعفه في مواجهة العدو، وربما كان سببا في ضرره أو تضرر المسلمين. إلهنا بارك الله فيكم.